بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من مقالة التفويض، وهي المقالة الخامسة من المقالات التي ظهرت في باب الأسماء والصفات. بقيت قضية واحدة لابد من الإشارة إليها، وهي الأصل المشترك بين الطوائف المنحرفة في باب الأسماء والصفات. الأصل المشترك بين الطوائف المنحرفة في باب الأسماء والصفات، ولا يلزم بالضرورة أن يكون الأصل واحدا، بل قد تتعدد الأصول فلا يكون هناك أصلا مشتركا. وأصول الأبواب التي اختلفت فيها الطوائف، بعضها يكون فيها أصل مشترك بين كل الطوائف، وبعض الأصول أو بعض الأبواب تكون فيها أصول متعددة. في باب الأسماء والصفات هذا الأمر ربما يكون متحققا، وهو أنه لا يلزم بالضرورة أن يكون هناك أصل واحد هو الذي تسبب في ظهور كل هذه المقالات، ومع ذلك هناك أصل ربما يصح لنا أن نقول إنه من أكثر الأصول تأثيرا، إن لم يكن هو الأصل المؤثر في كل المقالات. وهو أصل ما يمكن أن نسميه الاختلال في مفهوم التشبيه. فإن كل الطوائف قصدت أو انطلقت من هذا المفهوم، إما تحققا وإما فرارا. فالطوائف كما كررنا مرارا، لأن كل الطوائف التي ظهرت في باب الأسماء والصفات تشترك في قصد واحد، وهو البحث عن الكمال الذي يجب إثباته لله سبحانه وتعالى. فالمعتزلة حين نفوا الصفات إنما نفوها لأنهم يريدون تحقيق الكمال في ذات الله، والمشبهة حين شبه الله عز وجل بخلقه وأثبت الصفات على جهة تماثل صفات المخلوقين إنما فعلوها ليحققوا الكمال لله سبحانه وتعالى. فهذا الأصل يصح أن نقول عنه إنه الأصل المشترك بين طوائف الأمة. وأيضا هذا الأصل تدل عليه أو حال يعني تشير إليه وليس تدل تشير إليه حال النصوص في الكتاب والسنة. فالطوائف كلها مجمعة على أن النصوص في الكتاب والسنة تدل على إثبات الصفات لله، ظاهرها يدل على إثبات الصفات لله. فالمشبهة تمسكوا بما رأوه ظاهرا فأثبتوا مشابهة الله لخلقه، والمعطلة والملفقة قالوا إن النصوص يدل ظاهرها على التشبيه فلابد أن نؤول. وأما أهل السنة والجماعة فقد اهتدوا إلى منهج وسط، وهو التفريق بين القدر المشترك وبين الخصائص، فقرروا أن الاشتراك بين الله وبين المخلوقات، أو بعبارة أخرى أن التشابه بين الله وبين المخلوقات إنما هو في القدر المشترك، وأما الاختصاصات فلكل موجود ما يخصه من الصفات، وبناء عليه فلا يتحقق التشبيه الممتنع أو التشبيه الباطل. إذن قضية التشبيه تحققا وامتناعا هي القضية التي يصح أن تكون الأصل المشترك بين طوائف كل الأمة، كل طوائف الأمة. ثم نقول المشبهة أخطأوا من جهة المبالغة في إثبات التشبيه فشبه الله بخلقه، والمفوضة والملفقة أخطأوا من جهة نفي التشبيه فعطلوا الله عز وجل عن كمالاته كلها أو بعضها، وأهل السنة والجماعة فرقوا بين التشبيه في القدر المشترك أو الاشتراك في القدر المشترك وبين الاشتراك في الخصائص. هذه قضية مهمة جدا في معالجة المقالات في باب الأسماء والصفات. وكذلك القدر كما سيأتي معنا فيه أصول مشتركة أو أصول يغلب عليها الاشتراك، وكذلك في باب الأسماء والأحكام اللي هي حقيقة الإيمان، وسيأتي معنا إن شاء الله التنبيه على كل هذه القضايا. بهذا نكون قد انتهينا من المقدمة التي أطلنا فيها كثيرا، وهي تحقيق المقالات وأصولها في باب الأسماء والصفات، وقد أخذنا فيها تقريبا 13 درسا، 13 درسا كلها في هذه القضية. ولكنني أزعم أن المادة التي قدمت في هذه الدروس تمثل مقدمة مهمة جدا تصلح أن تكون قاعدة للانطلاق في بحار هذه المقالات التي قيلت في باب الأسماء والصفات. فالمقدمة التي ذكرناها خلال هذه الدروس تتميز بمميزات، أهمها 4 مميزات. المقدمة التي ذكرناها خلال هذه الدروس، خلونا نقول المقدمة الطويلة التي ذكرناها خلال هذه الدروس، تتميز بمميزات أهمها 4. الميزة الأولى أنها اهتمت بالأصول التي يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات وفي منهجية الإثبات، أنها اهتمت أو ركزت على الأصول التي يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة في أصل الإثبات وفي منهجية الإثبات. الميزة الثانية أنها ركزت على أصول المقالات في باب الأسماء والصفات، أصول المقالات، وأرجعناها إلى 5 أصول كما تعلمون. الميزة الثالثة أنها ركزت على الأصول الكلية التي قامت عليها تلك المقالات، أنها ركزت على الأصول الكلية التي قامت عليها تلك المقالات. والميزة الرابعة أنها تضمنت رؤية نقدية للمقالات المنحرفة في باب الأسماء والصفات، أنها تضمنت رؤية نقدية للمقالات المنحرفة في باب الأسماء والصفات. فاجتماع هذه المميزات 4 تجعل المقدمة التي خضنا فيها مقدمة مهمة تصلح لأن تكون قاعدة للبناء عليها والتطوير منها. المؤلف ابن تيمية رحمه الله حين قرر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، دخل في سرد النصوص التي تدل على هذا الإثبات، دخل في سرد النصوص التي تدل على هذا الإثبات، فقال: ويدخل في ذلك ما ذكره الله في سورة الإخلاص، ثم ذكر سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وسرد عدد من النصوص. وقد ذكر المؤلف 109 آيات في حين أراد التمثيل، مثل 109 آيات و17 حديثا، 17 حديثا، مجمل النصوص التي ذكرها ابن تيمية في العقيدة الوسطية للتمثيل على عقيدة أهل السنة والجماعة 109 آيات و17 حديثا، مجموعه كم؟ 126 نص من القرآن والسنة مثل بها ابن تيمية على معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. ومقصد ابن تيمية من هذا السرد أمران، ومقصد ابن تيمية من هذا السرد لهذا النصوص الطويل، هذا السرد الطويل من النصوص أمران. الأمر الأول أن يمثل على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا ظاهر. والأمر الثاني أن يثبت بأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي التي يمثلها حال القرآن وحال السنة، أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي التي يمثلها حال القرآن وحال السنة. فالدلالة على مذهب أهل السنة والجماعة ليست في نص أو نصين أو 10 أو 20 أو 30 أو 50، وإنما هي مئات النصوص، وإنما هي مئات النصوص التي تدل على ذلك. يقول عبد الله بن تيمية أخو شيخ الإسلام، يقول: تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات الصفات لله، وتنوعت دلالتها عليها أنواعا توجب العلم الضروري بثبوتها، وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه. والقرآن مملوء من ذكر الصفات، والسنة ناطقة بمثل ما نطق به القرآن، مقررة له، مصدقة له، مشتملة على زيادة في الإثبات، فتارة بذكر الاسم المشتمل على الصفة كالسميع والبصير والعليم والقدير والعزيز والحكيم، وتارة بذكر المصدر وهو الوصف الذي اشتق منه ذلك اشتقت منه تلك الصفة، وتارة بذكر حكم تلك الصفة كقوله قد سمع الله، ويصرح في الفوقية يعني النصوص والقرآن، ويصرح في الفوقية بلفظها الخاص وبلفظ العلو والاستواء وأنه في السماء وأنه ذو المعارج وأنه رفيع الدرجات وأنه تعرج إليه الملائكة وتنزل من عنده وأنه ينزل إلى سماء الدنيا وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عيانا من فوقهم إلى أضعاف ذلك مما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام والآثار، لم تنقص عن نصوص الأحكام والآثار. إذن هذا القول يقرر حقيقة موجودة في نصوص الكتاب والسنة، وهي أن الإشارة أو الدلالة على ثبوت الأسماء والصفات مستفيض في نصوص الكتاب والسنة بدرجة توجب العلم القطعي اليقيني على أن الله عز وجل يريد منا إثبات هذه ظواهر هذه النصوص. ويقول ابن القيم رحمه الله في بيان هذا المعنى، يقول: الكتب المنزلة مملوءة بذكر الفوقية وعلو الله على عرشه، وأنه تكلم ويتكلم، وأنه موصوف بالصفات، وأن له أفعالا تقوم به هو بها فاعل، وأنه يرى بالأبصار، إلى غير ذلك من نصوص الصفات التي إذا قيس إليها نصوص حشر هذه الأجساد وخراب هذا العالم وإعدامه وإنشاء عالم آخر وجدت نصوص الصفات أضعاف أضعافها. إذن نحن أمام حقيقة ظاهرة في نصوص الكتاب والسنة، وأننا لا نتعامل مع نص أو نصين بطريقة التأويل أو غيره، وإنما هي مستفيضة بدرجة كبيرة جدا في نصوص الكتاب والسنة، وهذا الغرض هو الذي أراد ابن تيمية أن يوصله بهذا التمثيل الطويل في من النصوص. واضح هذه الفكرة؟ والإقرار بأن الانتشار الإثبات الأسماء والصفات في القرآن والسنة يعني انتشارا قويا كبيرا تحقق حتى من علماء الكلام، حتى علماء الكلام يقرون بأن نصوص الكتاب والسنة فيها إثبات كثير وظاهر. يقول الرازي في المطالب العالية وهو من آخر كتبه، يقول: الأخبار المذكورة في باب التشبيه يعني باب الإثبات هم يسمونه تشبيه بلغت مبلغا كثيرا من العدد، وبلغت مبلغا عظيما في تقوية التشبيه وإثبات أن إله العالم يجري مجرى إنسان كبير الجثة عظيم الأعضاء، وخرجت عن أن تكون قابلة للتأويل، وخرجت عن أن تكون قابلة للتأويل لعدد من الأسباب، لكثرتها ولتنوع طرق الإثبات فيها، لكثرتها ولتنوع طرق الإثبات فيها. فهذا النص من الرازي أبو محمد يقرر فيه الحقيقة التي ذكرها ابن تيمية وابن القيم، مع أن بعض العبارات التي ذكرها هنا ليست صحيحة، وإنما ذكرها بناء على معتقده. هم يرون أن هذه الصفات تقتضي التشبيه، إذن يجري مجرى إنسان كبير الجثة إلى غيره، لكن الشاهد في المعنى الذي أراد أن يقرره. ويقول التفتزاني سعد الدين، وهو من العلماء الذين اختلف الناس في تصنيفه، فمنهم من يجعله من علماء الأشعرية، ومنهم من يجعله من علماء الماتريدية، وسبب ذلك تنوع الاختيارات التي يختارها، فهو تارة يختار أقوالا توافق مذهب الأشاعرة، وتارة يختار أقوالا توافق مذهب الماتريدية. يقول: فإن قيل إذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة يعني نفي العلو، فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك؟ إذن هو يقر بأن دلالة القرآن والسنة على إثبات العلو جاء في مواضع لا تحصى، إذن هذا إقرار بالكثرة. يقول: في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك. إذن هذا الإقرار مشتمل على معنيين: المعنى الأول على كثرة النصوص المثبتة للأسماء والصفات، وعلى عدم وجود نصوص أخرى تدلنا على أن ظواهر هذه النصوص غير مراد. واضح المعنى؟ ويقول قبل أن نذكر كلام السنوسي، بناء على هذه الكثرة صرح السنوسي بأن الاعتماد على ظواهر الكتاب والسنة هو أحد الأصول الستة التي توجب الكفر، بناء على هذا الإقرار وعلى هذه الحقيقة الموجودة في نصوص الكتاب والسنة. صرح السنوسي وهو من متأخر علماء الأشعرية بأن الاعتماد على ظواهر النصوص الكتاب والسنة أحد الأصول التي يقوم عليها الكفر أو توجب الكفر. يقول حين ذكر الأصول التي توجب أصول الكفر، قال أصول الكفر ستة، ثم قال في السادس: التمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية. وقد شرح أحمد الصاوي وهو أيضا من متأخر علماء الأشعرية وكتبه مشهورة جدا، شرح مقصود السنوسي بهذا الكلام، فذكر أنه يقصد الأخذ بظواهر الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. إذن الأخذ بهذه الظواهر الكثيرة الذي بلغت المئات واختلفت طرائق البيان فيها بطرق متعددة، الأخذ بها في كلام السنوسي يؤدي إلى الكفر، بل هو أحد الأصول الستة التي تؤدي إلى الكفر. ولا شك أن هذا القول شنيع، وهذا القول لم يتفرد به السنوسي، بل هذا قول مضطرد منتشر في كتب المتأخرين من علماء الكلام، فتراهم يذكرون في نصوص الأسماء والصفات بأن هذا النص ظاهره يوجب التجسيم، والتجسيم كفر، إذا لابد من تأويله، فيكرر هذا المعنى بكثرة في الكتب. إلا أن السنوسية تميز عنهم بالتصريح المباشر، فكانت عبارة شنيعة. وأحيانا بعض الأقوال إذا لم يعبر عن حقائقها بطريقة مباشرة ربما لا يشعر الناس بمقدار انحرافها، لكن إذا عبر عن حقيقتها بعبارة مباشرة صريحة يتفاجأ الناس بضخامة الانحراف الذي تتضمنه. وهنا السنوسي قد عبر عن حقيقة القول، عن حقيقة قول الملفقة بعبارة صريحة وظاهرة. حاول بعض المعاصرين من أتباع المدرسة الأشعرية أن يخفف من وطأة هذه العبارة، فذكر أن ابن تيمية أحمد ليس عبد الله، أن ابن تيمية استعمل عبارة مقاربة لعبارة السنوسي، فإن ابن تيمية قال في الرد على البكري، قال: وكلام الله ورسوله، يقول ابن تيمية: وكلام الله ورسوله وكلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الناس منه معنى فاسدا. وكلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الناس منه معنى فاسدا. قال: فهذا الكلام من ابن تيمية هو نفس يعني كلام الله يؤدي إلى معنى فاسد بل مملوء، فلا فرق بين هذا الكلام وبين كلام السنوسي كما يقول هذا المعاصر. ولكن الحقيقة أن الأمر ليس كذلك، لأن ابن تيمية في هذا الكلام وسياق كلام يدل على ذلك لا يتحدث عن وصف كلام الله، وإنما يتحدث عن قصر أفهام الناس الذين يكثر غلطهم في فهم كلام الله. أن ابن تيمية لا يصف كلام الله بأنه ناقص في البيان، وإنما يصف ويبين حال بعض الناس الذين قصر فهمهم ففهموا كلام الله فهما خاطئا. فبعض الناس لما قصر كلامه ممكن يفهمون من كلام الله كلاما كثيرا. فهو لا يقول إن هناك نصوصا أو صنفا من القرآن والسنة يؤدي إلى الفهم تؤدي ظواهرها إلى الأفهام الغالطة، وإنما يقول لا يوجد كلام يتفق الناس على فهمه الفهم الصواب. هذا غاية ما يريد أن يقول ابن تيمية. حتى يكون كلامنا مبرهن سنأتي بالنص أو السياق الذي أتى فيه هذا المقطع الذي وقف عليه بعض المعاصرين. يقول ابن تيمية: وكلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الناس منه معنى فاسدا، فكان العيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم الذي يخاطب جنس الناس كالمصنف لكتاب أو الخطيب على المنبر ونحو هؤلاء، فإن هؤلاء لا يكلفون أن يأتوا بعبارة لا يفهم منها مستمع ما معنى ناقصا، فإن ذلك فإن ذلك لا يكون إلا إذا علم مقدار فهم كل من يسمع علم مقدار فهم كل من يسمع كلامه ويقرأ كتابه، وهذا ليس في طاقة البشر. والله تعالى ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، فما يمكن بيان الرسول إلا على طريقة اللغة المعروفة. وإن وقع خطأ في فهم بعض الناس، والله تعالى أنزل كتابه بلسان العرب، وهو لا بد أن ينزل بلسان من الألسنة. كلام الله لا بد أن ينزل بلسان من الألسنة، وأكمل الألسنة لسان العرب، وأكمل البلاغة بلاغة القرآن باتفاق أهل العلم بذلك. إذن من خلال السياق لا يقرر ابن تيمية أن هناك صنف من الآيات، صنف آيات الصفات مثلا أو آيات المعاد أو غيرها، ظواهرها يدل على الكفر ولهذا يخطئ الناس في فهمها، لا يقول هذا المعنى، وإنما يقول لا يمكن للناس أن يتفقوا على معنى، لابد أن يكون فيهم مصيب ومخطئ. فمن الطبيعي جدا أن يفهم بعض الناس من كلام الله عز وجل آيات متعددة فهما خاطئا. هذا المعنى تقريره صحيح، بل هو معلوم من الدين ومن الواقع ومن اللغة بالضرورة، بخلاف من يقول إن هناك صنف من الآيات هي صنف آيات الصفات التي بلغت الآلاف، ظواهرها التي أنزلها الله عليها تدل على الكفر. واضح المعنى؟ هذا الكلام، هذا المعنى هو الذي يقرره السنوسي، وذاك المعنى هو الذي يقرره ابن تيمية. فلا ملاقات ولا تقارب بين المعنيين، فلا ملاقات ولا تقارب بين المعنيين. هناك قضية أخرى أثارها المتكلمون، وهي إذا كانت نصوص الكتاب والسنة ظواهرها تدل على التشبيه وهي متضافرة على ذلك، فلماذا جاءت هذه الظاهرة؟ ولماذا أنزل الله النصوص على هذه الهيئة؟ ذكروا أجوبة متعددة، من أكثر الأجوبة التي ذكرها علماء الكلام. واضح صورة الإشكال يا جماعة؟ إنه إذا أقررنا بأن ظواهر النصوص الكثيرة في باب الأسماء والصفات تدل على معنى باطل هو معنى كفري، فلماذا أنزل الله عز وجل الآيات على هذه الصورة؟ هناك أجوبة كثيرة كما ذكرت، أكثر الأجوبة انتشارا بينهم هو أن عقول العوام لا تتحمل إلا هذا الصنيع، أن عقول العوام لا تتحمل إلا هذا الصنيع. ولو قال الله أو لو ذكرت النصوص أن الله ليس بجسم ولا في حيز ولا في العلو وليس متصفا باليد ولا بالقدم ولا بالوجه كما يقولون، لتوصل الناس إلى التعطيل، والتعطيل أفظع من التشبيه. فلما كان الأمر كذلك جعلت النصوص الناس يتوصلون إلى التشبيه لأنه أسهل. واضح الجواب؟ أن نحن بين خيارين، إما نبين الحقيقة كما هي فينتهي الناس إلى التعطيل، وإما أن نستخدم أساليب ظاهرها القطعي الظاهر المنتشر بكثرة يدل على التشبيه ويسلم الناس من التعطيل، ثم نخلصهم نحن المتكلمين من التشبيه عن طريق التأويل. هذا الكلام الذي قرره الغزالي وأبو محمد بن عمر الرازي والتفتزاني وغيرهم، قرروا هذا المعنى بأن النصوص إنما استعملت التشبيه لأنها لو بينت الحقيقة كما هي لانتهى الناس إلى التعطيل، ودخول الناس في التعطيل يصعب إخراجهم منه بخلاف التشبيه. وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ويدل على بطلانه عدد من الأمور. الأمر الأول أن هذا الجواب أو هذا التسويغ فيه أعظم القدح في بيان النصوص لمقاصدها، فمن المعلوم أن تعريف الناس، كل الناس العوام والعلماء، بربهم وخالقهم هو أعظم مقاصد الشريعة. فإذا كانت الشريعة في هذا الباب الذي هو أعظم مقاصدها لم تسلك الطريق الصحيح أو لم تسلك الطريق المباشر أو لم تسلك الطريق الأكمل، فهذا سيكون من أعظم القدح في الشريعة، فهذا سيكون من أعظم القدح فالشريعة. ثم إن الشريعة حين سلكت هذا الطريق على قولهم لم تسلكه في نص أو نصين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين أو مئة أو مئتين أو ثلاثمائة، وإنما سلكته في مئات المواطن. وفي المقابل لم تبين باعتراف كلام باعتراف أئمة الكلام أنها لم تأتي بنصوص صريحة أخرى تبين أن هذه النصوص يجب أن لا تحمل على ظاهرها، وإنما هناك إشارات يعتمدون عليها مثل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع أن هذه الآية ورقة لأن فيها في آخرها وهو السميع البصير. المقصود أن لدينا حالة مركبة، كثرة في النصوص التي توجب التشبيه على قولهم، وتنوع في الأساليب في الدلالة على هذه الحقيقة، وأيضا قلة وعدم وضوح في النصوص التي تدل على التنزيه هذا، وأيضا في موضوع هو أعظم موضوع جاءت الشريعة من أجله. واضح أن هذا الجواب إنما هو جواب تحكمي لا مسوغ له، لا مسوغ له. الأمر الثاني أن هذا الجواب فيه أعظم القدح في الصحابة وأئمة التابعين، لأن الصحابة وأئمة التابعين قد تضافروا على إثبات الأسماء والصفات على ظواهرها كما أثبتناه في اللقاء الماضي. إذن لو كانت الظواهر غير مقصودة وإنما يخاطب بها العوام فقط ليس العلماء لكان في ذلك أعظم القدح في حال الصحابة وأئمة التابعين. الجواب الثالث أن هذا الجواب أو هذا المسوغ الذي ذكره علماء الكلام فيه أعظم الفتح لأبواب للباطنية في تسويغ تحريفهم لنصوص البعث والمعاد. وقد علق أحد العلماء الأشاعرة المتأخرين على كلام التفتزاني فقال، لما التفتزاني يقول إنما جاءت لمخاطبة العوام مع إشارات تدل العلماء على المعنى الحقيقي، قال فيه يعني في جوابه التفتزاني فتح باب الباطنية، لأنه إذا جاز إظهار الباطل حقا في آيات كثيرة وتقريره في عقول عامة المسلمين لقصور دركهم أي إدراكهم جاز مثله في سائر الأحكام، وكخلود العذاب الجسماني والجنة الجسمانية والصراط الأدق من الشعر، لأن الصرف عن الظاهر لا يتوقف على استحالة بل الاستبعاد كاف. معنى هذا الكلام وهو اعتراض عميق أنه إذا جاز لكم أيها المتكلمون مع اعترافكم بكثرة النصوص الدالة على التشبيه والإثبات، إذا جاز لكم صرف معانيها عن ظواهرها لأجل إشارات غير واضحة، معنى ذلك أنه يجوز أيضا للباطنية أن يؤولوا نصوص المعاد لأجل إشارات يجدونها هنا وهناك، ويصح أن يقولوا لكم الباطنية إذا جاز لكم هذا في باب الأسماء في باب الصفات فإنه يجوز لنا في باب المعاد ولا فرق بين كلامكم وكلامهم. وهذا المعنى يؤكده أيضا أن نصوص الأسماء والصفات أن نصوص الشريعة اشتملت على أمور غريبة جدا فيما يتعلق باليوم الآخر، فإنها ذكرت أوصاف مثلا الجنة وأشجار الجنة، وأن ورق الجنة مثل يعني بعض الورق مثل أذن الفيل، وبعض شجر الجنة يسير الراكب في ظلها 70 سنة لا يقطعها، وأن يعني عظم ضخامة جسد الكفار في النار. هذه كلها غرائب يعني يكاد العوام لا يستوعبوها بعقولهم ويستبعدونها غاية الاستبعاد. فإذا جاز أن نؤول نصوص الصفات بناء على استبعاداتنا أو أحكامنا التي نحكم باستحالتها فإنه يجوز للباطنية القدماء أو المعاصرين من الحداثيين أن يستعملوا الأسلوب نفسه. إذن هذا الجواب الذي ذكره علماء المتكلمين يلزم منه فتح الباب الباطنية في القديم وفي الحديث. وقد علق ابن تيمية على موقف المتكلمين من هذه الظواهر مع إقرارهم بأنها تدل على التشبيه فقال إذا كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة الذين لا يوجد ما يقولونه لا يوجد ما يقولونه في الكتاب والسنة وكلام القرون الثلاثة المعظمة على سائر القرون، ولا في كلام أحد من أئمة الإسلام المقتدى بهم، بل ما في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة يوجد دالا على خلاف الحق عندهم، إما نصا وإما ظاهرا، بل دالا عندهم على الكفر والضلال، لزم من ذلك لوازم باطلة، لزم من ذلك لوازم باطلة. فذكر ابن تيمية سبعة لوازم تلزم على هذا الجواب. قال في اللازم الرابع، أنا اخترت فقط اللازم الرابع، يقول في اللازم الرابع: ومنها أن يكون دائما أن يكون الله دائما متكلما في هذا الباب بما ظاهره خلاف الحق بأنواع متنوعة من الخطاب، تارة أن بأنه استوى على العرش، وتارة بأنه فوق عباده، وتارة بأنه العلي الأعلى، وتارة بأن الملائكة تعرج إليه، وتارة بأن الأعمال الصالحة ترفع إليه، وتارة بأن الملائكة في نزولها من العلو إلى أسفل تنزل من عنده، وتارة بأنه رفيع الدرجات، وتارة بأنه في السماء، وتارة بأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وتارة بأنه فوق سماواته على عرشه، وتارة بأن الكتاب نزل من عنده، وتارة بأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وتارة بأنه يرى بالأبصار عيانا يراه المؤمنون فوق رؤوسهم، إلى غير ذلك من تنوع الدلالات على ذلك. ولا يتكلم فيه بكلمة واحدة يوافق ما يقوله النفاه، ولا يقول في مقام واحد فقط ما الصواب فيه لا نصا ولا ظاهرا ولا ينبه عليه. واضح معنى كلام ابن تيمية أنه ليس معقولا أن يأتي مثلا في باب في إثبات صفة العلو هذه الدلالات المتنوعة التي كل دلالة منها تدل على أن الله عال حقيقة بذاته في العلو وأنه مستوي على العرش، ثم ولا يأتي ولا نص واحد يدل على أن هذه الظواهر غير مراد، ثم يصح القول الذي يقول إنما أراد أن يخاطب به العوام، إنما يخاطب به العوام. إذن هذه الحقيقة ظاهرة جدا تدلنا على ضعف الجواب الذي قدمه المتكلمون، وأنهم في الحقيقة يعيشون في مأزق حقيقي مع ظواهر الكتاب والسنة، يعيشون في مأزق حقيقي مع ظواهر الكتاب والسنة. هنا قضية أخرى قبل أن ندخل في النصوص التي ذكرها ابن تيمية في باب الأسماء والصفات، وهي ما ضابط نصوص الصفات، إيش الضابط الذي نعتمد عليه فنحدد نصوص الصفات من غيرها؟ لأن ابن تيمية ساق لنا 126 نص يقول إنها هي نصوص الصفات، فلا بد أن يكون عندنا ضابط حتى نختبر هذه النصوص، هل هي فعلا من نصوص الصفات أم لا، هل هي فعلا من نصوص الصفات أم لا. هذه القضية في الحقيقة ليس لدي فيها جواب محرر، ليس فيها لدي فيها جواب محرر، ولكني سأقدم جوابا تقريبيا، سأقدم فيها جوابا تقريبيا. فنقول إن ضابط نصوص الصفات هي كل نص يتضمن إثبات صفة من الصفات لله تعالى، هذا التعريف بالحد، كل نص يتضمن إثبات صفة من الصفات لله تعالى، وطريقة التضمن والإثبات متنوعة، وطريقة التضمن والإثبات متنوعة، ترجع إلى ثلاثة طرق أساسية، ترجع إلى ثلاثة طرق أساسية. الطريق الأول التصريح، الطريق الأول التصريح، والتصريح قد يكون بالإضافة، وهذا الأسلوب كثير جدا في القرآن، مثل قول الله سبحانه وتعالى: أولئك يرجون رحمة الله، فأضاف الرحمة إلى الله، ومثل قول سبحانه وتعالى: إن رحمتي سبقت غضبي، فأضاف الرحمة إليه، وغيرها من النصوص الكثيرة. إذن من أساليب التصريح الإضافة، من أساليب التصريح الإخبار المباشر، الإخبار المباشر، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا، فأخبر عن الله عز وجل أن العزة له. ومن طرق التصريح القسم بالصفة، القسم بالصفة، مثل قول النار في الحديث الصحيح: قط قط وعزتك، أو قط قط وعزتك، كما سيأتي معنا. إذن النار أقسمت بالعزة مع أنها أيضا أضافتها إلى الله عز وجل، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فهذا الحديث تضمن طريقين من إثبات الصفة، اللي هو القسم بها إضافة الصفة إلى الله رضاك. هذا الطريق الأول وهو التصريح. الطريق الثاني إثبات الاسم، إثبات الاسم، فكل اسم يثبته الله لنفسه فهو يتضمن إثبات الصفة التي اشتق منها. فقد تسمى الله بالرحيم، فالرحيم يدل على ثبوت صفة الرحمة له، وتسمى مثلا بصفة باسم القدير فيدل على إثبات صفة القدرة وغير ذلك من الأسماء. الطريق الثالث التصريح بالفعل أو الوصف الدال عليه، التصريح بالفعل أو الوصف الدال عليه، مثل قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، استوى فعله فيدل على ثبوت صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، ومثل قول الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، فهذا الفعل يدل على ثبوت صفة الاستجابة لله سبحانه وتعالى. فهذه الطرق الثلاث هي التي يمكن أن يعتمد عليها في إثبات الصفات لله، ولكن هذه الطرق لا بد لها من قيد آخر وهو اعتبار السياق، اعتبار السياق، فلا بد أن يكون السياق سياق إثبات كمال لله وإثبات الصفات لله، لأن هذه الطرق الثلاثة قد تأتي في سياقات لا يقصد منها إثبات الصفة، قد تأتي في سياقات لا يقصد منها إثبات الصفة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فتم وجه الله، فأينما تولوا فتم وجه الله، هذه الآية تعلمون أنها من الآيات التي اختلف العلماء فيها هل هي من آيات الصفات أم لا، والصحيح أنها ليست من آيات الصفات، مع أن الوجه أضيف إلى الله مباشرة فقال فتم وجه الله، وإنما المراد هنا فقبلة الله، وهو ترجيح ابن القيم، عفوا ترجيح ابن تيمية وغيره من العلماء. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، فأضيف الاتيان هنا إلى الله مباشرة فأتى الله، مع أن هذه الآية ليست من آيات الصفات قطعا، وإنما هي المراد بها إنزال العذاب. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، هذه الآية على الصحيح ليست من آيات الصفات لأن المراد بها إظهار العناية، وقد فسرها بعض المفسرين بذلك فقال أي تجري برعايتنا وعنايتنا، فهذا ليس تأويل لأنها ليست من آيات الصفات. ومن ذلك حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحديث وإن كان في ضعف إنما ذكرنا لأنه كثير الذكر في كتب العقائد. ومن ذلك فهذا الحديث ليس من آيات الصفات، مع أنه جعل الحجر يمين الله في الأرض لأن آخره يدل على ذلك، فمن صافحه فكأنما صافح الله، إذن واضح تركيب سياق الحديث لا ليس في إثبات الصفات. ومن ذلك حديث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، فنفس الرحمن أضيف النفس إلى الرحمن، ولكن هذا الحديث ليس من آيات الصفات لأن النفس هنا ليس المراد به التنفيس والمراد به رفع الكربة وليس المراد به النفس الذي يعني الهواء الخارج من الرئتين، وهذا الحديث رواه أحمد ووثقه عدد من العلماء. ومن ذلك أيضا حديث يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فهذا الحديث فيه إضافة مباشرة، إضافة المرض إلى الله، ومع ذلك فهذا الحديث قطعا ليس من آيات الصفات. لماذا؟ لأن سياقه أو لأن لحاقه يدل على المراد منه، فقال الرجل فكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال ألم تعلم أن عبدي فلانا مرضا فلو عدته لوجدتني عنده، فهذا التركيب يدل على تفسير هذه الإضافة. إذن ضابط نصوص الصفات مركب من قيدين، ضابط نصوص الصفات مركب من قيدين، أن يكون النص متضمنا لأحد الطرق الثلاثة التي ذكرناها، وأن يكون سياقه دالا على إثبات الصفة، وأن يكون سياقه دالا على إثبات الصفة. ومع ذلك يمكن أن نقول إن نصوص الصفة إن النصوص ثلاثة أقسام، إن النصوص في الشريعة ثلاثة أقسام، نص ليس من آيات الصفات قطعا، نص ليس من آيات الصفات قطعا، وهذا كثير جدا. والنوع الثاني نص من آيات الصفات يعد من آيات الصفات قطعا، مثل قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وغيرها من الآيات الكثيرة. ونص فيه احتمال وتردد، ونص فيه احتمال وتردد، هل هو من آيات الصفات أم لا؟ هذه المقامات الثلاث لا بد لطالب العلم من استحضارها في هذه المسألة وفي مسائل كثيرة، وهي من أفضل الأساليب المريحة لطالب العلم حين يتناقش في أو ينظر في الضوابط التي يريد بها تحديد أي شيء من الأشياء. فإذا أتيت مثلا إلى بر الوالدين، ما ضابط بر الوالدين؟ وإذا أتيت مثلا إلى الخشوع، ما ضابط الخشوع في الصلاة؟ أو ما ضابط مثلا غيرها من القضايا المشهورة. كثير من الحوارات والنقاشات والاختلافات بين الناس سببها التركيز على الدائرة الثالثة، التركيز على الدائرة الثالثة، فيقع الناس في اضطراب وفي قلق. والصحيح أن أي باحث في هذه القضايا الضوابط هذه عليه أولا أن يفرق بين هذه المقامات. فمثلا بر الوالدين يقال فيه مثلا أن الدوائر ثلاث، هناك فعل ليس من بر الوالدين قطعا مثل ضرب الوالدين وسب الوالدين وغيرها، وهناك فعل من بر الوالدين قطعا مثل الإحسان إليهم بالمال وغيرها من الصور الكثيرة، وهناك أفعال يتردد الناس فيها، منهم من يقول إنها من بر الوالدين ومنهم من يقول إنها ليست من بر الوالدين. فالاختلاف في هذا المقام الثالث لا يصح أن ينقل إلى المقامات الأخرى، لا يصح أن ينقل إلى المقامات الأخرى، لأنه لو نقل إلى المقامات الأخرى سيكون خلل كبير في البحث والنظر. وهذه الطريقة نافعة كما ذكرت لكم في كثير من الحوارات التي تقوم بين المتحاورين. وبناء عليه على هذا التقسيم نقول إن فوائد البحث في ضوابط، إن فوائد البحث في ضوابط نصوص الصفات وفي مقاماتها الثلاث متعددة. من أهم هذه الضوابط، أو عفوا من أهم هذه الفوائد، الفائدة الأولى الجواب على المخالفين الذين يدعون أن السلف أول الصفات. الجواب على المخالفين الذين يدعون أن السلف أول الصفات، فإن عدد من المخالفين قالوا إن أئمة إن التأويل في نصوص الصفات لم يسلم منه أحد، ثم طفقوا يجمعون عددا من النصوص التي رأوا فيها تأويلا، وبعض النصوص التي ذكرناها قالوا تأويل. الصحيح أن كل ما ورد عن السلف مما ادعوا فيه أنه تأويل هو في الحقيقة ليس تأويلا. لماذا؟ لأنها ليست من نصوص الصفات أصلا، مثل قول ابن عباس مثلا يوم يكشف عن ساق قال عن شدة، قالوا هذا تأويل. الصحيح أنه ليس تأويل، لأن هذه الآية ليست من نصوص الصفات ولا يعتمد عليها في إثبات الساق لله عز وجل. ومثل من ذكر مثلا ابن كثير في قول الله عز وجل تجري بأعيننا قال برعايتنا وعنايتنا، قالوا هذا تأويل. الصحيح أنه ليس تأويل. متى يكون تأويل؟ إذا قال ابن كثير إن هذه الآية من آيات الصفات وأنا أفسرها بهذا المعنى، هنا يكون تأويل، ولكنه في الحقيقة لا يراها من آيات الصفات. ومثل قول ابن تيمية في قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن الادعاءات التي يدعيها بعض المخالفين من أن أئمة السلف وقعوا في التأويل هذا ادعاء غير صحيح. لماذا؟ لأنهم يدعونه في صفات هي ليست، عفوا في نصوص هي ليست من نصوص الأسماء والصفات. وهناك ادعاء آخر توارد على ذكره كثيرا وهو قول الله عز وجل في سورة المجادلة آية العلم وهو معكم أينما كنتم والله بكل شيء عليم. قالوا طبعا السلف أجمعوا على تفسير هذه الآية بأنها معكم بعلمه وليس بذاته، قالوا هذا تأويل من السلف. والصحيح أنه ليس تأويل. لماذا؟ لأن طبيعة صفة المعية، طبيعة صفة المعية تقتضي عدم المصاحبة الذاتية. فإن الناس يقولون سرنا والقمر معنا، أو نمت في الصحراء والقمر معنا، أو يقول رجل عن رجل آخر زوجته ما زالت معه مع أنه في الهند وزوجته في أفريقيا. والتعبير بالمعية لا يقتضي المصاحبة، لا يقتضي المصاحبة، وإن شاء الله سيأتي لهذا الكلام تفصيل طويل. إذن هذه الفائدة الأولى، الفائدة الثانية سعة النظر وعمق التأمل مع بعض المخالفين في بعض الصفات، عفوا في بعض النصوص، سعة النظر وعمق التأمل مع بعض المخالفين في بعض الصفات. فإننا قد نجد بعض المفسرين يفسرون آيات نحن نراها من آيات الصفات على غير ظاهرها، فإذا كنا مستحضرين لضابط نصوص الأسماء والصفات ومقاماتها الثلاث ستكون لدينا سعة في النظر، أنه إنما أولها بناء على أنه يراها ليست من آيات الصفات، مثل قول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فقد فسرها بعض العلماء بقدرته. فهنا المقام ربما يكون مقاما قريبا، لأننا سننظر في موقفه من النصوص الأخرى من صفة اليد أو غيرها. فإذا كان يجريها على ظاهرها في إثبات صفة اليد ثم جاء لهذا النص ففسره بالقدرة بناء على سياق الآية، فالأمر قريب ويكون الاختلاف اختلاف تطبيقي وليس اختلاف منهجي، سيكون الاختلاف اختلاف تطبيقي وليس اختلاف منهجي. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقد فسرها بعض السلف بالانتظار، فهذا ليس تأويل لصفة النظر وإنما هو تفسير لهذه الآية بخصوصها، تفسير لهذه الآية بخصوصها. ذكرنا في أول الدرس أن ابن تيمية ذكر آيات كثيرة وحديث مثل بها بلغت 126 نص من القرآن والسنة. هذه النصوص اختلفت فيها مسالك الشراح، فمنهم من أخذ هذه النصوص نصا نصا يفسرها ويستخرج منها الفوائد والحكم والطرائف وغير ذلك من المسائل، وهذه الطريقة سلكها عدد كبير من شراح العقيدة الوسطية. ومنهم من لم يعلق عليها بأي تعليق وإنما ذكرها مجملة ثم سار في شرحه، لأنه يعتقد أن ابن تيمية إنما ذكرها من باب التمثيل. والمسلك الثاني هو المسلك الصحيح، أن ابن تيمية أصلا لم يقصد هذه النصوص لذاتها وإنما قصد منها التمثيل وبيان ظاهرة في نصوص الكتاب والسنة وهي الكثرة على الإثبات. ونحن سنسلك طريقة إن شاء الله أنها تكون هي الطريقة المناسبة والأنفع والأكثر ثراء في التعامل مع هذه النصوص. لن نسلك طريقة التفسير ولن نفسر أي نص من هذه النصوص ولن نذكر أي فوائد أخرى، فوائد يعني في العقيدة أو في الفقه أو غيرها، وإنما سنركز في هذه النصوص على طريقة التحزيم، على طريقة التحزيم. ومعنى ذلك أن نقسم هذه النصوص 126 إلى حزم، كل حزمة منها تدل على صفة، وهذا هو الظاهر من صنيع ابن تيمية، فإن الظاهر من صنيعه أنه يذكر في كل صفة حزمة من الحزم، أربع أو خمس آيات تدل على صفة العلم أو ونحو ذلك. في عدد من الصفات ذكر ابن تيمية صفات عفوا آيات متعددة، وفي بعض الصفات لم يذكر إلا آية واحدة كما في صفة الحياة. مجمل الصفات التي أشار إليها ابن تيمية في هذه الآيات أو في هذه النصوص 126 هي العلم والقوة والسمع والبصر والمشيئة والإرادة والمحبة والرضا والغضب والإتيان والمجيء والوجه واليدين والعينين والمكر والكيد والعفو والمغفرة والعزة والتفرد والأحدية والاستواء على العرش والعلو والمعية والكلام والنداء وأنه يرى يوم القيامة وأنه ينزل إلى السماء الدنيا والفرح والضحك والتعجب والقدمين والصوت وغيرها. إذن ابن تيمية أشار في تلك النصوص إلى هذه الصفات، وقد ذكر ابن تيمية في عدد أو في بعض مواطن من كتبه على أن المتأخرين من علماء الكلام خالفوا أهل السنة والجماعة في نصوص في مواطن أو في مواضع كثيرة، أهمها ثلاث قضايا. ابن تيمية ذكر في بعض كتبه أن المتأخرين من علماء الكلام خالفوا أهل السنة والجماعة
في قضايا كثيرة، ولكن أمهات المسائل التي خالفوا فيها ثلاث، هي الاستواء على العرش، والكلام والقرآن، وتأويل الصفات الخبرية، وتأويل الصفات الخبرية. ومع ذلك يمكن أن نقول إن أهم الصفات التي دار فيها الخلاف بين طوائف الأمة ست صفات. أهم الصفات التي دار فيها الخلاف بين طوائف الأمة ست، هي العلو والاستواء على العرش والنزول والكلام والقرآن والإرادة. والكلام والقرآن والإرادة، وإن جعلت الكلام والقرآن صفة واحدة تكون الصفات خمس. هذه الصفات الخمس هي أهم الصفات التي دار فيها الخلاف بين طوائف الأمة، فمن ضبط التصورات فيها ضبطا متقنا فقد ضبط باب الأسماء والصفات، فمن ضبط التصورات المختلفة فيها ضبطا دقيقا فقد ضبط الأسماء والصفات. نحن في النصوص التي ذكرها ابن تيمية كما ذكرت لكم سنستخدم طريقة التحزيم، وهي أن نأخذ حزم من الآيات وما تدل عليها من الصفات، وفي كل صفة سنركز على أربع أمور، وفي كل صفة سنركز على أربع أمور: مفهوم الصفة، مفهوم الصفة وتعريفها، مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفة وأدلتهم، مذهب المخالفين في هذه الصفة وأصولهم، ونقد مذهب المخالفين في هذه الصفة، النقد التفصيلي. إذن خلاصة ما سنعمله أن سنطبق المادة التي درسناها في الدروس السابقة. المادة التي درسناها في الدروس السابقة كانت دراسة إجمالية لحقائق الأقوال وأصولها، وأيضا نقد الأصول التي اعتمدوا عليها. أما في هذه الدروس، في هذا الدرس والدروس اللاحقة، سنركز على الدراسة التفصيلية، موقف المعطلة من صفة كذا، وموقف مثلا الملفقة من صفة كذا. سنركز كما ذكرت لكم على هذه الأمور الأربعة. مبحث الصفات هناك فيه يعني مسائل أخرى تتعلق بها، مثل ثمراتها وآثارها الإيمانية وتعلقاتها بالموجودات وبعض التفاصيل المتعلقة بالصفات. لا شك أن هذه مباحث مهمة وملحة، ولكننا لا نستطيع أن نذكرها في هذا الدرس، لأن درسنا ليس شاملا لكل شيء، وإنما هو بيركز على المسارات والأصول العامة. إذا اتفقنا على هذه المنهجية، دعونا ندخل الآن في كلام ابن تيمية رحمه الله وتفصيلاته. يقول ابن تيمية: وقد دخل في هذه الجملة، يعني في الجملة التي شرح بها مذهب أهل السنة والجماعة، ما وصف الله به، ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ابتدأ المؤلف في التمثيل على مذهب أهل السنة والجماعة بسورة الإخلاص، لأن هذه السورة من أكثر النصوص الشرعية إحكاما في الدلالة على أصول الصفات، وقد أقر بأهمية هذه الآية أقر بأهمية هذه السورة عدد من علماء الكلام. يقول الرازي في كتابه أساس التقديس، يقول: هذه السورة يجب أن تكون من المحكمات لا من المتشابهات، لأنه تعالى جعلها جوابا على سؤال السائل، وأنزلها عند الحاجة بناء على السؤال، وذلك يقتضي كونها من المحكمات لا من المتشابهات. وإذا ثبت هذا، وجب الجزم بأن كل مذهب يخالف هذه السورة كان باطلا. وهذا الكلام من الرازي حق، ولكنه لم يلتزم بظاهر هذه السورة، ومارس تأويلات كثيرة أخرجت حقائق الشريعة عن ظاهر هذه السورة، كما سيأتي معنا تفصيله. ويقول ابن تيمية في بيان أهمية سورة الإخلاص، يقول: تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينفي قول أهل التعطيل وقول أهل التشبيه ما صارت به هي الأصل المعتمد في مسائل الذات، ما صارت به هي الأصل المعتمد في مسائل الذات. إذن نحن نتعامل مع صورة ضخمة وفيها مسائل حقيقية. وهذه الصورة تدل على أمور مهمة تتعلق بالأسماء والصفات، أهمها أربعة أمور. صورة الإخلاص تدل على أمور مهمة تتعلق بالأسماء والصفات، أهم هذه الأمور أربعة. الأمر الأول أنها جمعت بين النفي والإثبات، قل هو الله واحد الله الصمد، إثبات لم يلد ولم يولد، نفي، وهذه أحد القواعد المهمة التي يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة في إثبات النصوص والصفات كما سبق معنا تقريره. الأمر الثاني أنها دلت على التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات، وأنتم تعلمون أن ذكرنا في الدروس السابقة أن الأصل في الأصل الغالب في طريقة القرآن أن يأتي التفصيل في الإثبات والنفي والإجمال في النفي. هذه الآية أو هذه الصورة ذكرت الحالة الاستثنائية، وهي أن الإجمال يأتي في الإثبات والتفصيل يأتي في النفي. قل هو الله واحد الله الصمد، إجمال في الإثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تفصيل في النفي. الأمر الثالث أن هذه الصورة تضمنت اسمين من أسماء الله لم يذكرا إلا فيها فقط، أن هذه الصورة تضمنت اسمين من أسماء الله لم يذكرا إلا فيها فقط، وهما أحد والصمد. أحد والصمد لم يذكر في القرآن إلا في هذه السورة. الأمر الثالث أنها تضمنت الدلالة على أهم الصفات الإلهية، على عدد من أهم الصفات الإلهية. هذه العبارة عتقا، أنها تضمنت الدلالة على عدد من أهم الصفات الإلهية، وهي صفة الأحدية، وهذه أكبر حقيقة موجودة في الإسلام، وصفة الصمدية التي تتعلق بالتدبير، وصفة الاستغناء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن تضمنت الدلالة على أهم أو على عدد من أهم الصفات الإلهية. وكما ذكرت لكم أننا لن نقف مع تفسير الآيات ولا تفاصيلها، وإنما سننطلق من الصفات، سننطلق من الصفات، وبناء عليه نقول الصفة الأولى التي تضمنتها أو تضمنها جمع ابن تيمية لهذه النصوص صفة الأحادية، صفة الأحادية أو الوحدانية. وقد قيل في تعريف هذه الصفة تعريفات كثيرة، خلاصتها عند أهل السنة والجماعة أن الأحادية أو الوحدانية أو الواحد هو الذي وحد بكل أو هو الذي تفرد بكل الكمالات فلا يشركه فيها أحد، هو الذي تفرد بكل الكمالات فلا يشركه فيها أحد، أو يقال هو الذي تفرد بمعاني الكمال في الربوبية والألوهية، هو الذي تفرد بمعاني الكمال في الألوهية والربوبية. وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة بنوعين من الأدلة، النوع الأول الدليل العقلي، والنوع الثاني الدليل النقلي. استدلوا بنوعين من الأدلة، الدليل العقلي والدليل النقلي. أما الدليل العقلي فتنوعت مسالكه، منها بعض الأدلة التي تدل على تفرد الله في الربوبية مثل دليل التمانع وغيره، لعله إن شاء الله سيأتي معنا تفصيله. وأيضا الأدلة العقلية الدالة على تفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، على تفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. وأما الدليل النقلي فهو كما في هذه السورة، قل هو الله أحد. أما هذه الصفة أو معنى هذه الصفة عند المخالفين، بالمناسبة الإقرار بهذه الصفة أمر مجمع عليه بين كل المؤمنين، يعني كل المسلمين أقروا بهذه الصفة، لم يوجد أحد من المسلمين يقول إن الله ليس متصف بالأحدية، وإنما الاختلاف بينهم في تفسيرها وبيان حقيقتها. المخالفون في هذه الصفة لهم تعريفات كثيرة يجمعها عندهم أن صفة الوحدانية تتضمن إنكار الصفات كلها كما عند المعطلة، أو بعضها كما عند الملفقة. فيقولون مثلا إن الأحادية لله سبحانه وتعالى اعتقاد أن الله واحد في ذاته لا قسيم فيها أو لا تركيب فيها، ويقصدون بذلك نفي الصفات الذاتية والخبرية. يقول الرازي الواحد قد يراد به نفي الكثرة في الذات، وقد يراد به نفي الضد والند. ومراد الرازي بنفي الكثرة في الذات أي نفي الصفات الذاتية الخبرية كاليدين والقدمين والوجه، ونفي الصفات الاختيارية. ولهذا يقول الرازي نفسه، يقول: قوله أحد يدل على نفي الجسمية ونفي الحيز والجهة. نفي الجسمية يعني نفي الصفات الذاتية الخبرية اليدين والوجه والقدمين، ونفي الحيز والجهة أي نفي العلو والاستواء. يقول: أما دلالتها على أنه تعالى ليس بجسم، ذلك أن الجسم أقله أن يكون مركبا من جوهرين، وذلك ينافي الوحدة. وقوله أحد مبالغة في الوحدانية، فكان قوله أحد منافيا للجسمية. إذن أقروا بهذه الصفة، ولكن فسروها تفسيرا يقتضي التعطيل لكل الصفات أو لبعضها، لكل الصفات أو بعضها. ولهذا جعل الرازي أبو عمر جعل سورة الإخلاص من الأدلة الدالة على صحة دليل التركيب، على دليل صحة دليل التركيب الذي استدلوا به على نفي الصفات الإلهية كما سبق معنا. وهذا الاستدلال من الرازي ليس خاصا به، هذا الاستدلال ليس خاصا به، وإنما الاستدلال بالأحادية أو بهذه الصورة على نفي الصفات موجود عند طوائف المعطلة وطوائف الملفقة. حتى الجهمية استدلوا بذلك، حتى الجهمية والمعتزلة يقولون إن الله لا تقوم به الصفات، والدليل قوله تعالى قل هو الله أحد، لأن الأحادية عندهم تقتضي عدم التركب كما يقولون، أو نفي التعدد في الذات. بل يقولون إن إثبات الصفات يشابه قول النصارى، أن إثبات الصفات يشابه قول النصارى في التثليث، وقد حكاه عنهم الإمام أحمد وذكرناه أيضا عنهم في الدروس السابقة. وهذا التقرير وذاك الاستدلال غير صحيح، ويدل على عدم صحته أمور كثيرة، منها الأمر الأول أنه قائم أن هذا الاستدلال الذي هو الاستدلال على نفي الصفات بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، هذا استدلال خاطئ. لماذا؟ لعدد من النمو. الأمر الأول أنه قائم على مقدمة خاطئة، وهي أن صفات الشيء غيره، أن صفات الشيء غيره، فإذا اتصف بتلك الصفات كأنه تركب من غيره. والصحيح أن صفات الشيء ليست غيره، بل الشيء لا يكون إلا بصفاته، فالشيء وصفاته بينهم تلازم ضروري وجودي، فالصفات لا توجد إلا بالشيء، والشيء لا يوجد إلا بصفاته. فالذي يعتقد أن الصفات غير الشيء، غير الشيء أو غير الذات، فهو اعتقاد خاطئ مخالف للحقائق، مخالف للحقائق الوجودية. ولكن المتكلمين اعتقدوا هذا الاعتقاد، فاعتقدوا أن الصفات إذا قامت بالله معناها أن الله تركب من غيره، وهذا غير صحيح. الأمر الثاني أن هذا الاستدلال مخالف لطريقة القرآن، أن هذا الاستدلال مخالف لطريقة القرآن وللغة العرب، فإن القرآن لا يجعل الاتصاف بالصفات تعددا، فإن القرآن لا يجعل الاتصاف بالصفات تعددا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في وصف الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا. والوليد متصف باليدين وبالعينين وبالوجه وبالقدمين وغيرها، فلو كان الاتصاف بهذه الصفات يقتضي التعدد في لغة القرآن لما صح أن يقول الله ذرني ومن خلقت وحيدا. واضح. وهذا الاستدلال ذكره الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية. الأمر الثالث أن استدلال الرازي بالأحادية على إثبات صحة دليل التركيب وعلى نفي الصفات يوقعه في التناقض. لماذا؟ لأن الرازي يثبت بعض الصفات وينكر بعضها، ودليل التركيب ودليل الأحادية على تفسيره يقتضي إنكار كل الصفات، فالمعطلة في استدلالهم بهذا الدليل أكثر اضطرادا من الرازي، أكثر اضطرادا من الرازي. فمن كان يثبت بعض الصفات وينكر بعضها لا يصح له منهجيا أن يعتمد على دليل التركيب، لأن دليل التركيب يقتضي إنكار كل الصفات، وقد ذكرنا هذا المعنى في الدروس السابقة. هذه الصفة الأولى، صفة الأحادية. الصفة الثانية صفة الصمدية، صفة الثانية صفة الصمدية. و هذه الصفة أجمعت عليها طوائف الأمة، أجمعت طوائف الأمة على إثباتها، ولكنهم اختلفوا في تفسيرها. أهل السنة والجماعة ذكروا تفسيرات كثيرة لهذه الصفة، منها أن الصمد هو الذي لا جوف له، أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا التفسير مروي عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وغيرهم من علماء التفسير. التفسير الثاني أو المعنى الثاني الذي لا يأكل ولا يشرب، والمعنى الثالث الذي لا يخرج منه شيء، والمعنى الرابع الذي لم يلد ولم يولد، تفسير الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، والمعنى الخامس السيد الذي انتهى في سؤدده، والمعنى السادس الباقي الذي لا يفنى، الباقي الذي لا يفنى. هذه تفسيرات موجودة في كلام أئمة السلف، موجودة في كلام أئمة السلف، وهي في الحقيقة الاختلاف بينها ليس اختلاف تضاد، وإنما اختلاف تنوع، يعني من باب أن الصمدية تقتضي هذه المعاني كلها، فبعضهم يذكر هذا المعنى وبعضهم يذكر هذا المعنى. ولهذا يقول الطبراني، الإمام الطبراني معلقا على أقوال السلف لما ذكرها، قال: وهذه الصفات كلها صفات ربنا جل جلاله، ليس يخالف شيء منها هو المصمت الذي لا جوف له، وهو الذي يصمد أو يصمد إليه في الحوائج، وهو السيد الذي قد انتهى في سؤدده، وهو الذي لا يأكل الطعام، وهو الباقي بعد خلقه. فتلاحظون أنه جعل كل هذه الأقوال صحيحة، ومع ذلك فأشهر هذه الأقوال وأكثرها انتشارا بين أئمة السلف هو المعنى الأول، أن الصمد هو الذي لا جوف له. يقول ابن تيمية: تفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له هو مما تواتر نقله عن الصحابة والتابعين وشهدت له اللغة وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاربه في الانتشار المعنى الثاني الذي أنه السيد الذي يقصد إليه في الحوائج. إذن هذه المعاني كلها صحيحة، ولكن أكثرها انتشارا مع نيان، المعنى الأول أنه الذي لا جوف له، والمعنى الثاني السيد الذي يقصد في الحوائج. وأما دليل أهل السنة والجماعة على إثبات الصمدية اللي هو النقل في قول الله سبحانه وتعالى: الله الصمد. وأما أهل الكلام فقد أقروا بهذه الصفة وفسروها بتفسيرات متعددة، فسروها بتفسيرات متعددة. من التفسيرات التي ذكروها أنه الذي يصمد إليه في الحوائج، وأنه السيد الكامل في أوصافه، وأنه الباقي بعد خلقه. واتفقوا جميعا، يعني علماء الكلام اتفقوا جميعا على إنكار التفسير الأشهر عند العلماء، عند أئمة الصحابة والتابعين. علماء الكلام اتفقوا جميعا على إنكار التفسير الأشهر عند علماء الصحابة، وهو الذي لا جوف له، الذي لا جوف له بأنه يقتضي الجسمية، بل أصبح هذا القول كالمهجور وأنه لا وجود له. فقد ذكر الرازي أقوال المفسرين في تفسير اسم الصمد، فذكر 32 قول ليس منها أنه الذي لا جوف له، مع أنه هو الذي تواتر عن الصحابة والتابعين، وهو المروي عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد، وهم أئمة التفسير. مع ذلك الرازي حين ذكر الأقوال التي قيلت في الصمد ذكر 32 قول ولم يذكر هذا القول، بحجة أن هذا القول يقتضي التجسيم، مع أنه قول متواتر مشهور عن أئمة السلف. وقد ذكر الرازي أن التسليم بهذا الاسم يقتضي الجسمية، يقول: مع إقرارنا، الرازي يقول: مع إقرارنا بأن معنى الصمدية في اللغة المصمت الذي لا جوف له، إلا أن هذه الآية يجب أن تؤول، إذا كانت هذا معناها يجب أن تؤول إلى أنه الذي يقصد بالحوائج، لأن الصمدية بناء على المعنى اللغوي الذي لا جوف له يعني تقتضي الجسمية. وهذا القول غير صحيح، وهذا القول غير صحيح، ويدل على عدم صحته أقوال أوجه متعددة. الوجه الأول أننا لا نخالف في صحة المعنى الذي ذكره المتكلمون، المعاني التي ذكرها المتكلمون صحيحة، ولكن المشكلة عند المتكلمين أنهم أنكروا معنى صحيحا آخر، فالخطأ دخل إليهم من جهة حصر معنى الصمدية، وليس إدخال معنى باطل، وإنما الإدخال دخل من جهة من جهة ذكر اللوازم. ومما يدل على ذلك سبب نزول الآية، سبب نزول السورة، فإن المشركين وأهل الكتاب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن نسب ربهم، عن نسب ربهم وماهيته وجنسه، فقالوا مما هو، ومن أي جنس هو، أم من ذهب هو، أم من نحاس، أم من حديد، أم من فضة، هل يأكل ويشرب، هل يرثه من في الدنيا، ولمن يورثها. لاحظوا كلها أسئلة عن حقيقة الإله، عن ماهية الإله إن صح التعبير. فأنزل الله عز وجل هذا الجواب، فهذا الإنزال وهذا البيان يدل على أن المعنى بالصمدية أي الذي لا جوف له، لأنه هو الذي يبين حقيقة الإله. وأما الصمدية التي بمعنى الذي يجيب الدعاء ويصمد إليه، فهذا لا يكون جوابا على هذا السؤال، وإنما يكون جوابا على سؤال آخر، وهو هل يدعو الله، هل يستجيب الله الدعاء، هل نقصده بالدعاء، هل نتوجه إليه. ولكن سؤال المشركين ليس هذا هو السؤال. إذن سؤال المشركين ونزول الآية للجواب عليه يدل على أن المراد بالصمدية أنه الذي لا جوف له، أنه أو نقول أن الأصل بالصمدية الذي لا جوف له، وقد يراد به المعاني الأخرى. واضح هذا الجواب، وهذا جواب قوي محكم. الأمر الثاني مما يدل على بطلان طريقة المتكلمين أن طريقتهم تنسب الانحراف والنقص إلى أئمة السلف، لأن أئمة السلف أجمعوا على صحة تفسير الصمدية ب الذي لا جوف له، وأما إعراضهم عن نقل ذلك فهو ليس إعراضا يعني صحيحا، لأن هذا الأمر تواتر واستفاض عن أئمة السلف إثباته. هذا فيما يتعلق بسورة الإخلاص التي ذكرها المؤلف واستفتح بها تمثيله. هناك بقي تمثيل يعني تنبيه بسيط، وهو قول المؤلف التي تعدل ثلث القرآن. ما معنى تعدل ثلث القرآن؟ هذا الفضل ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يقرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن. وهذا الحديث كما ذكرت لكم متفق عليه. اختلف العلماء في معنى ثلث القرآن على قولين. القول الأول أن معناها ثلث القرآن في الأجر، فمن قرأها فكأنما حصل ثلث القرآن في الأجر. والمعنى الثاني أن معنى ثلث القرآن معناه في المعنى، من قرأها فكأنما قرأ أو وقف على ثلث معاني القرآن التي أراد القرآن تقريرها. فأنتم تعلمون أن الموضوعات التي أصول الموضوعات التي اشتغل بها القرآن ثلاثة: الأمر والنهي اللي هو التشريع، وتعريف الناس بربهم، وتعريف الناس ما لهم بعد موتهم اليوم الآخر. هذه الموضوعات الثلاثة التي تشتغل عليها النبوات كلها واشتغل بها القرآن. وسورة الإخلاص تتعلق بمعنى أو بقسم من هذا الاقسام، وهو تعريف الناس بربهم. فكانت سورة الإخلاص ثلث القرآن من هذه الجهة، وهذا هو المعنى الذي رجحه ابن تيمية، وهو المعنى الصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فذكر آية الكرسي، يعني ويدخل في معتقد أهل السنة والجماعة ما ذكره الله في آية الكرسي. وآية الكرسي قد اشتملت على صفات متعددة، أوصلها بعض الشراح إلى 26 صفة، وإن كانت بعض الصفات التي ذكرها ليست صفة. قال: ومن الصفات، الصفة أظن الثالثة والعشرين، قال: إثبات الكرسي. وإثبات الكرسي ليس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال استنباط الصفات من النصوص اجتهادي، فبعضهم يوصلها إلى 6، وبعضهم يوصلها إلى 20، وبعضهم يوصلها إلى أقل من ذلك أو أكثر. ونحن في آية الكرسي سنقف مع صفة واحدة فقط، لأن الصفات الأخرى سيذكرها المؤلف في النصوص التالية، وهي صفة القيومية. وصفة القيومية هي الصفة الثالثة التي سنقف معها. إذن وقفنا مع صفة الوحدانية والأحادية، ثم مع صفة الصمدية، والآن مع صفة القيومية. وصفة القيمية اتفق العلماء أو اتفقت طوائف الأمة على إثباتها، اتفقت طوائف الأمة على إثباتها، فلا توجد طائفة من طوائف الأمة إلا وهي تقر بصفة القيمية، ولكن الاختلاف بينهم في تفسيرها وبيان حقيقتها. أما عند أهل السنة والجماعة فقد اختلفت عباراتهم في تفسير معنى القيومية، ولكنها ترجع إلى أن القيوم أو القيومية تشمل معنيين: القائم بنفسه والقائم على غيره. القائم بنفسه صفة ذاتية، والقائم على غيره على شؤون غيره وتدبيره، وهي صفة الصفة الفعلية أو مقام الفعل. وقد استدل أهل السنة والجماعة على هذه الصفة بعدد من النصوص، مثل قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: وعانت الوجوه للحي القيوم، وعانت الوجوه للحي القيوم. وأما علماء الكلام فقد ذكروا التفسير نفسه، ذكروا التفسير نفسه، وأن القيوم هو القائم بنفسه والقائم على شؤون غيره، أو القيوم بشؤون غيره. ولكن أبو محمد بن عمر، أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، جعل قيام الله بذاته يستلزم إنكار الصفات، فجعل هذه الصفة أحد الأدلة التي تدل على أن الله ليس متصفا بصفة، لأن القيام بالنفس كما يقول، لأن القيام بالنفس يعني الاستغناء عن الغير، ولو كان الله متصفا بالصفات لكان مركبا منها، والمركب مفتقر إلى أجزائه. يقول الرازي: والقيوم مبالغة في كونه قائم بنفسه مقوما لغيره، هذا المعنى صحيح، فكونه قائما بنفسه عبارة عن استغنائه عن كل ما سواه، وكونه مقوما لغيره عبارة عن احتياج كل ما سواه إليه، فلو كان جسما لكان مفتقرا إلى غيره وهو جزءه، ولكان غيره غنيا عنه وهو جزءه، فحينئذ لا يكون قيوما، لا يكون قيوما. معنى هذا الكلام أن صفة القيومية تقتضي أن الله ليس متصفا بصفات، إذ لو كان متصفا بالصفات لكان مفتقرا إليها، لأن المركب يفتقر إلى أجزائه، فجعلها من أدلة التنزيه كما يقول. ولكن هذا الكلام من الرازي غير صحيح، ويدل على عدم صحته أوجه. الوجه الأول أن كلامه السابق مبني على مقدمات غير صحيحة، لأنه يعتقد أن صفات الشيء غير الشيء، فيعتقد أنه تركب منها، وهذا المعنى كررناه كثيرا وهو معنى غير مسلم. والأمر الثاني الذي يدل على خطأ الرازي أنه يلزمه إنكار كل الصفات، أنه يلزمه إنكار كل الصفات، إذ لو كان الاتصاف بالصفات يقتضي التركب لكان الله عز وجل لا يتصف بأي صفة، ولكن الرازي يقر بأن الله متصف ببعض الصفات، فالاستدلال الذي ذكره الرازي يقتضي أن يكون متناقضا، يقتضي أن يكون متناقضا. هذا فيما يتعلق بصفة القيومية. بين يدي الصفة الرابعة وهي صفة الحياة، ولكن نؤجلها إلى اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، وندخل أيضا في الصفات الأخرى التي أشار إليها ابن تيمية في تمثيله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.